قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب السبق والرمي، وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا، إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. هذا باب السبق والرمي. المسابقة لغة وشرعا التقدم في الشيء، وقد تختص شرعا بالأنواع الثلاثة الآتي ذكرها، وهي الإبل والخيل والسهام. هناك فرق بين السبق والسبق. السبق بإسكان الباء هو مصدر سبق، فهو بمعنى التقدم، سبق أي تقدم، والسبق هو التقدم، فهذا مصدر. وأما السبق بفتح الباء فهو العوض الذي يأخذه المتسابق، العوض الذي يأخذه المتسابق. والمسابقة مشروعة بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن هذا يدخل فيه التنافس والتسابق في هذه الأشياء. وبدلالة السنة في أحاديث متعددة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف هو الإبل، والنصل هو السهم وما يشابهه ويقاربه من السلاح كالسيوف، والحافر هو الخيل. إذن لا سبق، قلنا السبق بمعنى العوض أو الجائزة، لا سبق أي لا جائزة أو لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. المسابقة لها نوعان أنواع. النوع الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، يجوز بعوض يعني بجائزة، ويجوز بغير جائزة، وهي الثلاثة المنصوص عليها في الحديث: مسابقة الخيل والإبل والسهام. والمذهب أنه يلحق بهذه الثلاثة الفيل والبغل والحمار، والراجح أنه يلحق بها كل ما يستعان به على الجهاد. هذه قاعدة، كل ما يستعان به على الجهاد من الرياضات فهذا داخل في هذه المسألة. وأما ما يقصد به الفخر والخيلاء كمثل لعب الكرة الموجود الآن وكمال الأجسام ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز، ولا يجوز أخذ العوض عليه. ويلحق به أيضا المسابقات في العلم الشرعي وقراءة القرآن، لأن العلم جهاد باللسان. النوع الثاني من أنواع المسابقة ما يجوز بغير عوض فقط، يجوز بغير جائزة فقط، ولا يجوز بجائزة، لا يجوز بجائزة أو عوض، وهي المسابقة فيما ليس بحرام شرعا من أنواع الرياضات كمثل لعب الكرة في غير الصورة المعروفة، الصورة المعروفة العامة التي فيها رواتب وجوائز وهذه الأشياء، إنما نقول لعب الكرة في الحدود الخاصة، تمام، إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية من ناحية الملبس والالتزام بالصلاة ونحو ذلك، فهذا يجوز بغير عوض فقط، لا يجوز بعوض، لا يجوز بجائزة توضع للمتنافسين. النوع الثالث ما لا يجوز مطلقا، وهو ما نهي عنه شرعا، المنهيات التي نهي عنها في الشرع، كالمسابقة في النرد، النرد الذي هو الزهر الذي يلقى هكذا ويكون عليه علامات وأرقام، كالمسابقة في النرد والمعازف والتماثيل، ويلتحق به ما فيه سفه كنطاش الكباح والكباش ومهارشة الديكة، هذا كان يصنع قبل ذلك وربما لا يزال موجودا الآن ولو في بعض الصور، فهذا كله من المسابقات المحرمة. أخذ العوض في المسابقة له شروط. الشرط الأول تعيين الرماة في المناضلة، المناضلة هي المسابقة بالسهام، المسابقة بالسهام، فالرماة يعينون، يعني من الذي يرمي فلان وفلان وفلان، حتى يعرف، حتى يعرف من الذي يتسابق ومن الذي سيحصل على الجائزة في نهاية الأمر. وذلك أيضا يكون بالرؤية، في رؤية الرماة في المناضلة، أو المركوب، المركوب إن كان خيلا فرسا أو إبلا أو غير ذلك فلا بد أن يكون معينا. الشرط الثاني تحديد المسافة أو الغاية، لا يجوز السبق لغير غاية، لا بد أن تكون الغاية محددة. الثالث أن يكون العوض معلوما مباحا، فلا يجوز أن يكون مجهولا، لا يجوز أن يقال من سبق إلى هذا المكان فله مكافأة، طيب ما هي المكافأة؟ لا بد أن تكون معلومة. ولا بد أن تكون مباحة، فلا يجوز أن تكون بمحرم شرعا. الشرط الرابع أن يكون عدد الرشق معلوما، الرشق هو ما يرمى، العدد معلوم، يعني الآن نقول عندنا عشرة أسهم يضرب منها والهدف هو هذا الهدف، فهذه السهام كم واحد منها يصيب الهدف؟ واحد، خمسة، سبعة، أي مكان. الشرط الخامس أن يكون الغرض معلوما بالمشاهدة أو التقدير، أن يكون الغرض معلوما بالمشاهدة أو التقدير، يعني الغرض النهاية، يعني يكون معلوما بالمشاهدة، الغاية مثلا إلى مسجد فلان فهذا معلوم بالمشاهدة، أو بالتقدير لو قلنا مثلا مسافة معينة 100 متر 200 متر وهكذا. الشرط السادس أن يكون عدد الإصابة معلوما، فيقول مثلا الرشق 20 والإصابة 5، الرشق يعني ما يرمى 20 والإصابة من 20 5. طيب هنا مسألة مهمة، العوض يكون ممن؟ قلنا المسابقات التي تجوز بعوض هي ما يستعان به على الجهاد عموما. طيب هذا العوض يكون ممن؟ إن كان من شخص أجنبي عن المتسابقين فهذا جائز بلا خلاف، يعني عندنا الآن المتسابقون 5 وهناك شخص سادس قد يكون هو الإمام وقد يكون نائبه وقد يكون أي أحد آخر، فهذا الشخص السادس هو صاحب العوض، صاحب المكافأة، ففي هذه الصورة لا خلاف بين العلماء في جواز أخذ العوض في هذه الحالة. وأما إن كان من المتسابقين، من الأشخاص الذين يتسابقون، أو منهم جميعا، يعني عندنا الآن 2 يتسابقان، العوض من أحدهما أو كليهما، فهذه مسألة خلاف دقيقة جدا بين العلماء، والأحوط وهو رأي الجمهور أنه لا يجوز. إذن يجوز هذا فقط إن كان من شخص أجنبي عن المتسابقين. أخيرا هناك ما يسمى بالقمار والميسر. القمار هو ما فيه مخاطرة ومخادعة، فلان يقامر بحياته مثلا، يقول يقامر بحياته يعني يخاطر بها، فالقمار معناه المخاطرة، فالإنسان يضع مثلا شيئا من ماله، يقول هذه مسابقة على كذا أو كذا، يعني بعض الأشياء التي كانت تصنع روليت أو أشياء من هذا القبيل، فيأتي بالمال يقول هذه 100,000 بناء على أن هذا المؤشر سيتوقف عند رقم كذا مثلا، فهذا يسمى قمارا لأن فيه مخاطرة ومخادعة. والميسر مأخوذ من اليسر، والمراد أخذ المال بسهولة، أخذ المال بسهولة بخديعة وغش بحيث يحصل على المال من غير كلفة. يدخل في القمار والميسر كل مغالبة نهى عنها الشرع، وكل ما فيه حظ ومخاطرة من اللهو، يعني مثلا لعب الأوراق، الكوتشينة والدومينو وهذه الأشياء. وكذلك أيضا أن يدفع مالا وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، هذا أيضا موجود بكثرة في بعض السلع التي يكون فيها جوائز، فيقال اشتري السلعة الفلانية حتى تحصل على الجائزة، وربما تكون الجائزة في داخل السلعة، تمام، هذا له صور معروفة، فمن الناس من يشتري لأجل الجائزة لا لأجل السلعة نفسها، لا لأجل أن يأكل أو يشرب، ولكن يشتري لأجل الجائزة، فهذا قمار ولا يجوز، يدخل في القمار والميسر. نعم. قال: كتاب الأيمان والنذور. ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. كتاب الأيمان والنذور. أولا: باب الأيمان. الأيمان لغة جمع يمين، وهي اليد المعروفة، اليد اليمنى. وسمي الحلف بها لأن أحدهم كان يضرب على يمين صاحبه عند القسم. والأيمان شرعا توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تبارك وتعالى. لا تنعقد اليمين إلا باسم الجلالة أو غيره من أسماء الله أو صفاته، فتقول والله والرحمن إلى آخره، أو صفة من صفات الله تعالى، تقول ورحمة الله وقدرة الله وسمع الله إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحمد لله. اليمين الموجبة للكفارة هي التي يتحقق فيها أمور: الأمر الأول أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا، فلا يؤاخذ الحالف إن كان صبيا أو مجنونا أو مكرها. الشرط الثاني أن تكون اليمين منعقدة بما سبق من أسماء الله تعالى أو صفاته، فهذا هو الذي تنعقد به اليمين. الشرط الثالث أن يتلفظ باليمين، لا يصح أن ينوي اليمين هكذا بقلبه ويقول أنا حلفت، لابد أن يتلفظ بلسانه. الشرط الرابع أن تكون اليمين مقصودة. مقصودة يعني ماذا؟ يعني يقصد ويريد فعلا أن يحلف، وعقد قلبه على هذا اليمين. وهذا هو معنى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب، ما لغو اليمين؟ هو ما يجري على اللسان، كمثل لا والله، بلا والله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله. الشرط الخامس أن تكون على أمر مستقبل، يحلف على أمر مستقبل: والله لا أدخل فلانا، لا أدخل كذا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أحضرن عند فلان، إلى آخر. فإن كانت اليمين على أمر ماض، فإن كان يظن صدق نفسه فلا حرج عليه. يعني هو يحلف يقول: والله ما كلمت فلانا الأمس، لا كلمت فلانا بالأمس. فإن كان يحلف وهو يظن نفسه أنه صادق ثم تبين أنه كاذب فهذا لا شيء فيه، إنما يكون الإثم لو أنه عرف أنه كاذب وحلف كاذبا وهو متعمد، فهذا هو ما يسمى باليمين الغموس، اليمين الغموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. المذهب أن اليمين الغموس فيها كفارة، والراجح أنها ليس فيها كفارة بل فيها التوبة فقط. والدليل مسألة اللعان السابقة. مسألة اللعان عبارة عن شهادات مؤكدة بالأيمان، ليس فيها قسم واضح لكنه في معنى القسم، عندما يقول: أشهد بالله إن زوجتي لزانية، ويكرر هذا 4 مرات، تمام؟ فهذا في معنى اليمين، كأنه يقول والله إن فلانة لزانية، تمام؟ فهذا هو معنى الكلام، أن هذه الشهادات الموجودة في اللعان في معنى الأيمان، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بكفارة. الشرط السادس أن ألا يكون فيها استثناء. اليمين المنعقدة لا يكون فيها استثناء، والاستثناء كمثل قولك إن شاء الله، تقول والله لا أدخل الدار إن شاء الله، فهذا من الأمور التي لا تنعقد بها اليمين أو لا تصح بها اليمين أو لا يترتب عليها شيء. ويشترط اتصال الاستثناء باليمين ويغتفر الفاصل المعتاد، يعني لو قال والله لا أدخل الدار ثم تنفس لكي يتكلم ثم قال إن شاء الله، فهنا لا يحنث. طيب إذا حلف على غيره، هذا يتكرر كثيرا، إذا حلفت على أخيك أن يفعل كذا وهو لم يفعل فهل عليك أنت كفارة؟ الجواب لا، ليس عليك كفارة. وأما أخوك الذي حلفت عليه فيستحب له أن يبر قسمك، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إبرار القسم. نأتي إلى كفارة اليمين. كفارة اليمين يقول تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن عندنا خصلتان أساسيتان، الأولى فيها تخيير بين 3 خصال، والثانية هي صيام 3 أيام. فالخصلة الأولى فيها تخيير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق. الإطعام يقول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني تنظر في متوسط طعامك في اليوم. أنت مثلا في اليوم تتغدى في المتوسط 20 جنيها، فهذه هي قيمة الطعام للمسكين الواحد، تمام؟ إذن يكون عليك إطعام 10 مساكين، يعني 200 جنيه بما يعادل هذه القيمة، لأنه لابد أن يخرج طعاما، لابد أن يخرج طعاما. بعد ذلك الكسوة. الكسوة يرجع فيها إلى العرف، ما يعد في العرف أنه كسوة أو أن لابسه يعتبر مكتسيا، هذا هو المراد بالكسوة. والمذهب أن هذا يصدق بنحو المنديل، لو أعطيته منديلا فهذا يجزئ، لكن هذا غير صحيح، لأن هذا لا يطلق فيه على الإنسان أنه مكتسي. بعد ذلك عتق الرقبة، والمذهب أنها لابد أن تكون مؤمنة، والراجح أنه تجزئ الرقبة الكافرة، لأن الله تعالى قال رقبة لم يقيدها بشيء مطلقة. فإن عجز عن جميع هذه الخصال انتقل إلى صيام 3 أيام، والمذهب وهو الراجح أنه لا يشترط فيها التتابع، يجوز أن يفرقها ولا بأس. الكفارة تجب بالحنث المتعمد، يعني إذا رجع في اليمين وهو متعمد لذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وأما لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه. لا بأس بتقديم الكفارة قبل الحنث. الكفارة تجب بوقوع الحنث، يعني عندما يرجع في اليمين تجب عليه الكفارة، تمام؟ لكن إذا أراد أن يقدمها على الكفارة، على إذا أراد أن يقدم الكفارة على الحنث، فهذا لا بأس به، هذا جائز. في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فبدأ بالكفارة قبل الحنث. ننتقل إلى باب النذور. النذور لغة جمع نذر، وهو العهد والإيجاب، وشرعا إلزام الإنسان نفسه بشيء تقربا لله عز وجل. فالمسلم يلزم نفسه بشيء معين، صلاة أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك، يتقرب بذلك إلى الله تعالى. والنذر على قسمين. القسم الأول نذر تبرر، تبرر يعني براءين، والأولى مشددة. تبرر جاء يعني من البر، تبرر جاءت من البر، والبر هو الطاعة والخير. ونذر التبرر هو مجرد الالتزام بالطاعة، مجرد الالتزام بالطاعة، يقول لله علي صوم 3 أيام، لله علي ذبيحة شاة، لله علي كذا وكذا، بدون أي شرط ولا أي شيء، فهذا نذر ممدوح، وهو الذي دلت عليه ظواهر الأدلة، كما في قوله تعالى: يوفون بالنذر. القسم الثاني من النذور النذر المعلق أو المشروط، النذر الذي فيه شرط، يقول: إن نجح ولدي فلله علي أن أتصدق بكذا، إن شفي أخي فلله علي أن أصوم كذا. فهذه النذور معلقة مشروطة، تمام؟ والمعلق والمشروط هذا منهي عنه، وبعض العلماء يقول هو حرام لا يجوز، وهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. شروط النذر: أولا أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا، ثانيا أن يكون الناذر جادا، فلا ينعقد نذر الهازل، من نذر هازلا أو لاعبا فإنه لا يلزمه شيء. الشرط الثالث أن يكون النذر باللفظ الدال على الالتزام، لا بد أن يكون باللفظ، لا يصح أن يكون بالنية، ولا بد أن يكون هذا اللفظ دالا على الالتزام. فلو أنه قال: سوف أصوم 3 أيام، هذا ليس بنذر، هذا مجرد كلام، تمام، يفعله أو لا يفعله ليس عليه شيء، لو أنه لم يفعله فليس عليه شيء، إنما النذر لابد أن يكون بصيغة تدل على الالتزام، كمثل أن يقول: نذر علي، نذر علي أن أفعل كذا، أو يقول: لله علي أن أفعل كذا، تمام، فهذه ألفاظ تدل على الالتزام. الوفاء بالنذر على صور: الصورة الأولى أن يكون بطاعة لله عز وجل فيجب الوفاء به سواء كان مشروطا أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. طيب لو عجز عن الوفاء بالنذر، ففي هذه الحالة عليه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. الصورة الثانية أن يكون في معصية، أن يكون النذر في معصية، ينذر قطيعة رحم مثلا، فهذا لا يجوز ويحرم الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والمذهب وهو الراجح أنه لا كفارة فيه، لا كفارة في نذر المعصية، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية، ولم يذكر كفارة. الصورة الثالثة أن يكون في مكروه، إن كان النذر في مكروه فيستحب أنه لا يفعله وعليه الكفار. الصورة الرابعة تسمى بنذر اللجاج، اللجاج يعني قريب من الغضب، قريب من الغضب. صورته أن الإنسان يقصد أن يحمل نفسه على فعل الشيء، لا يقصد حقيقة النذر، يعني يقول مثلا: إن فعلت كذا، إن كلمت فلانا فلله علي صوم كذا، فهو لا يريد النذر في الحقيقة، ولكن يريد أن يحمل نفسه على هذا الشيء حتى يلتزم بأنه لا يكلم فلانا، فأتى بهذه الصيغة، فهذا يسمى بنذر اللجاج أو الخصومة أو الغضب. والمذهب أنه مخير فيه بين الفعل وبين الكفارة، إما أن يلتزم بما نذره وإما أن يأتي بالكفارة، وأنا متوقف في هذه المسألة، والله المستعان. الصورة الخامسة أن يكون فيما لا يملك الإنسان، كما لو نذر أن يتصدق بمال فلان، فهذا لا يصح ولا ينعقد، قال عليه الصلاة والسلام: ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. الصورة السادسة أن يكون مطلقا، يقول: لله علي نذر فقط ولا يحدد، فهذا فيه الكفار. نعم، نقف هنا إن شاء الله.